أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وذلك القوة درجة اجتماع الصدق.
قلنا فيما مضى إن ظاهر المشهور بل ما ادعي عليه الإجماع بل الاتفاق بين المسلمين هو إن تصرف سائر الأولياء غير الأب والجد مشروط بالمصلحة، فإن كانت هناك مصلحة تترتب للمولى عليه جاز التصرف، وإن لم تكن هناك مصلحة لم يجوز التصرف، سواء وجدت مفسدة أم لم توجد مفسدة. النظر ليس إلى المفسدة وإنما إلى وجود المصلحة وعدم وجود المصلحة. هذا ما تبين واستدل عليه المصنف بداية بدليلين. الدليل الأول هو أصل عدم الولاية لأحد على أحد، ويقتصر فيه على القدر المتيقن وهو وجود المصلحة. والدليل الثاني هي قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا ما تقدم. لكن المصنف يقول توجد لدينا بعض الروايات يظهر منها إن المانع من التصرف هو وجود الضرر على اليتيم والمولى عليه، فإن كان هناك ضرر على المولى عليه لم يجوز التصرف، وهذا معناه إذا لم يكن هناك ضرر جاز التصرف، سواء وجدت مصلحة أم لم توجد مصلحة. يعني هذه الروايات لم تقل المناط في الجواز هو المصلحة حتى يقال إن وجدت مصلحة جازت، وإن لم توجد مصلحة لا يجوز، سواء وجدت مفسدة أم لم توجد مفسدة، المهم عدم وجود المصلحة. فهذه الروايات لم تجعل مناط عدم الجواز هو عدم المصلحة، بل جعلت مناط عدم الجواز هو وجود الضرر. وهذا يعني أنه في حالة عدم الضرر يجوز التصرف وإن لم يكن هناك مصلحة. يعني وين يظهر الفرق بين قول المشهور وهذه الروايات؟ يظهر الفرق في المورد الذي لا مصلحة فيه ولا مفسدة. فعلى ما قاله المشهور التصرف في هكذا مورد جائز أو غير جائز؟ غير جائز، إذ لا توجد مصلحة. ولكن على ما يستفاد من هذه الروايات هو تصرف جائز إذ لا يوجد فيه ضرر، وما دام لا يوجد فيه ضرر فيجوز وإن لم يكن فيه مصلحة. ويشير المصنف رحمه الله في هذا المقام إلى روايتين. الرواية الأولى حسنة الكاهلي التي يسأل فيها الإمام الصادق سلام الله عليه أننا ندخل على دار أيتام، مضمون الرواية، ونأكل من طعامهم ونجلس على فراشهم وخادمهم يقدم لنا الخدمة وغير ذلك، فهل هذا جائز أو غير جائز أن نأكل من طعامهم ونجلس في دارهم ونستخدم عبدهم؟ فالإمام سلام الله عليه أجابه بجملتين شرطيتين. الجملة الأولى مضمونها قال: إذا كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، يعني منفعة علم للأيتام. الجملة الشرطية الثانية: وأما إذا كان في دخولكم ضرر فلا، يعني إن كان هناك ضرر في الدخول فلا يجوز هكذا تصرفا. ولكي نعرف المراد من هاتين الجملتين الشرطيتين لابد أن نعرف المراد من المنفعة، إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم، ما هو المراد من المنفعة؟ ولا بد أن نعرف ما هو المراد من الضرر في الشرطية الثانية، وإن كان فيه ضرر فلا. فما هو المراد من المنفعة وما هو المراد من الضرر؟ الجواب: توجد أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون معنى الكلمتين، يعني النفع والضرر، هو معنى وجودي، فالنفع هو وجود المصلحة، والضرر هو وجود المفسدة. فوجود المصلحة نفع، وجود المفسدة ضرر، فكلاهما معناه وجود. الاحتمال الثاني أن يكون كلا المعنيين عدميا، فيكون النفع بمعنى عدم المفسدة، المنفعة يعني عدم المفسدة، والضرر بمعنى عدم المصلحة. فالنفع هو عدم المفسدة، والضرر هو عدم المصلحة. الاحتمال الثالث أن يكون معنى النفع وجوديا، ولكن معنى الضرر يكون عدميا، فالنفع بمعنى وجود المصلحة، والضرر بمعنى عدم وجود المصلحة. المعنى الرابع أو الاحتمال الرابع بالعكس، أن يكون معنى النفع عدميا ومعنى الضرر يكون وجوديا، فالنفع هو عدم المفسدة، والضرر هو وجود المفسدة. فالنفع صار عدميا وهو عدم المفسدة، والضرر صار وجوديا يعني وجود المفسدة. هذه احتمالات أربعة. زين أي الاحتمالات يناسب قول المشهور في اشتراط المصلحة؟ أي الاحتمالات؟ أي الاحتمالات؟ الاحتمال الثالث، يعني إن كانت هناك مصلحة جاز التصرف، وإذا لم تكن هناك مصلحة فلا يجوز التصرف، سواء وجدت مفسدة أم لم توجد مفسدة. فالاحتمال الثالث هو المناسب لقول المشهور وللآصر وللرواية التي تقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولكن الاستدلال بحسنة الكاهلي على ما يخالف رأي المشهور يعتمد على الاحتمال الرابع، بأن نفسر المصلحة بعدم المفسدة، فنقول يجوز التصرف إذا كانت هناك منفعة. يعني شنو منفعة؟ يعني إذا لم يكن هناك مفسد، فسواء وجدت مصلحة أم لم توجد مصلحة يكفينا عدم وجود المفسدة لجواز التصرف، بأن كان الداخلون إلى دار الأيتام يعطون عوضا مساويا لما صرفوه من طعام الأيتام، يعطون شيئا مساويا. فإذا أعطوا شيئا مساويا توجد مصلحة أو لا توجد مصلحة؟ توجد مصلحة، بمعنى وجود النفع والزيادة أو لا يوجد زيادة؟ لا توجد زيادة، لا توجد مصلحة، بل هنا لا توجد مفسدة، فعدم وجود المفسدة أسميناه مصلحة. فقول الإمام إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم، يعني إن كان في دخولكم عليهم لا يترتب مفسدة عليهم، وإن كان لا تترتب مصلحة ومنفعة يكفينا عدم ترتب المفسدة. وبناء على هذا الاحتمال الرابع تكون الجملتان الشرطيتان منسجمتين تمام الانسجام. فالأولى تقول إن كان نفع فيجوز، يعني شنو إن كان نفع؟ يعني إن لم يكن ضرر فيجوز الدخول. والثاني تقول إن كان ضرر فلا يجوز، فإن كان ضرر لا يجوز، وإن لم يكن هناك ضرر ومفسدة فيجوز. فكلتا الجملتين بينهما انسجام ولا يوجد بينهما تنافي، ولكن صاحب الجواهر رحمه الله قال هاتان الجملتان الشرطيتان متنافيتان فيما بينهما. لماذا؟ وذلك لأنه رحمه الله حمل كلمتي النفع والضرار على الاحتمال الأول اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ كلاهما أمر وجودي. المصلحة النفع، يعني شنو النفع؟ يعني ما فيه مصلحة. والضرر ما فيه مفسدة. فقال حينئذ يقع التنافي بين الجملتين، لأن الجملة الأولى تقول إن كان نفع فيجوز، وفسرنا النفع بوجود المصلحة، يعني إن كانت توجد مصلحة فيجوز. ومفهوم هذه الجملة الشرطية، مفهومها إن لم تكن هناك مصلحة فلا يجوز. هذه الجملة الأولى. أما الجملة الثانية فتقول إن كان هناك ضرر فلا يجوز. الضرر بأي معنى؟ بمعنى وجود المفسدة. إن كانت توجد مفسدة فلا يجوز. ومفهوم هذه الجملة الشرطية، مفهومها إن لم تكن هناك مفسدة فيجوز التصرف. فتتعارض الجملة الأولى بمفهومها مع الجملة الثانية بمفهومها. ومورد التعارض هو التصرف الذي لا مصلحة فيه ولا مفسدة فيه. تصرف لا فيه مصلحة ولا فيه مفسدة، فهكذا تصرف هل هو جائز أو ليس جائزا؟ إذا أخذنا بالجملة الأولى تقول إن كانت هناك مصلحة يجوز، وإن لم يكن مصلحة فلا يجوز، فهكذا تصرف غير جائز إذ لا توجد فيه مصلحة. وإن أخذنا بالجملة الثانية، فالجملة الثانية بمفهومها تقول إن لم تكن هناك مفسدة وضرر فيجوز، وهذا المورد ليس فيه مفسدة وضرر فيجوز. فالجملة الأولى تقول لا يجوز، الجملة الثانية تقول يجوز، فيقع التعارض بين هاتين الجملتين الشرطيتين. المصنف يجيب صاحب الجواهر فيقول لا ظاهرة أو لا ظهورة في الرواية على أن المراد من المنفعة هو الأمر الوجودي، يعني شنو؟ وجود المصلحة. بل المراد من المنفعة هو الأمر العدمي، أي عدم المفسدة. وإذا كانت المنفعة تحمل على عدم المفسدة فالجملتان غير متنافيتين، فالجواز يكفي فيه عدم المفسدة. فالجملة الأولى تقول يجوز، والجملة الثانية تقول يجوز لعدم وجود المفسدة. قال نعم، هذا استدراك على رأي المشهور، وهو اشتراط المصلحة في الجواز وعدم المصلحة في عدم الجواز. نعم، ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف هو الضرر، يعني شنو؟ يعني إن كان ضرر فلا يجوز، وإن لم يكن هناك ضرر فيجوز، سواء وجدت مصلحة أو لم توجد مصلحة. هذا مخالف لرأي المشهور، لا أن مناط الجواز هو النفع والمصلحة كما ذهب إلى ذلك المشهور، حيث قالوا إن كانت هناك مصلحة جاز، وإن لم تكن هناك مصلحة فلا يجوز. لا، الرواية تقول إن كان ضرر فلا يجوز، وإن لم يكن ضرر فيجوز. ففي حسنة الكاهل، هذه الرواية الأولى، قيل لأبي عبد الله عليه السلام: إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام، ومعهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم، يعني الأيتام، ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه، يعني في بيت الأيتام، الطعام من عند صاحبنا، وفيه، يعني في الطعام، شيء من طعامهم، طعام الأيتام. فما ترى في ذلك؟ قال عليه السلام، أجاب بجملتين شرطيتين: إن كان في دخولكم عليهم، يعني على الأيتام، منفعة لهم، يعني للأيتام، فلا بأس، وإن كان فيه ضرر عليهم فلا، يعني شنو فلا؟ يعني فلا يجوز، يعني فيه بأسون طبعا. وفسرنا المنفعة بعدم المصلحة، يعني إن كان في دخولكم عليهم منفعة، يعني لا توجد مفسدة، المنفعة فسرناها بعدم المفسدة، إن كان في دخولكم عليهم لا تترتب مفسدة فلا بأس، أما إذا ترتب ضرر ومفسدة فلا يجوز. فالجملتان منسجمتان ولا إشكال فيهما، بناء على أن المراد من منفعة الدخول هو الأمر العدمي. يعني شنو الأمر العدمي؟ أي عدم المفسدة وعدم الضرر. بناء على أن المراد من منفعة الدخول ما يوازي، يعني يساوي، ما يساوي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم عند دخولهم. يعني شنو؟ يعني يصرفون من مال اليتيم، لكن يدفعون مقابله وعوضا له ما يساويه، وإذا دفعوا ما يساويه فهذا مصلحة أو ليس مصلحة؟ ليس مصلحة لليتيم، لأنهم لم يعطوه شيئا زائدا، لكن فيه مفسدة أو ليس فيه مفسدة؟ ليس فيه مفسدة، وهذا يكفي في الجواز، لأنهم دفعوا ما يساويه. زين، فيكون المراد بالضرر في الجملة الثانية في الذيل، وإن كان فيه ضرر فلا. ما هو المراد من الضرر؟ ألا يصل إلى الأيتام ما يوازي ويساوي ذلك. يعني شنو ذلك؟ ما صرفوه من مال الأيتام. هسه إما أن لا يعطوهم شيئا، وإما أن يعطوهم أقل مما صرفوه. فيكون معنى الرواية إن كان لا يترتب ضرر فيجوز، وإن كان يترتب ضرر فلا يجوز. فالجملتان منسجمتان، فلا تنافي بين الصدر والذيل على ما زعمه. زعم التنافي، وجود التنافي بين الصدر والذيل، يعني بين الجملة الشرطية الأولى والجملة الشرطية الثانية، بعض المعاصرين وهو صاحب الجواب، حيث قال، هذا بيان التنافي، من أن الصدر دال على إناطة الجواز بالنفع. يعني شنو بالنفع؟ يعني بالمعنى الوجودي، أي وجود المصلحة. فسره بالمعنى الوجودي. والذيل دال على إناطة الحرمة بالضرر. زين، ما هو مفهوم الجملة الأولى؟ مفهوم الجملة الأولى إن لم تكن هناك مصلحة فلا يجوز. هسه وجدت مفسدة أو لم توجد؟ زين، مفهوم الجملة الثانية إذا لم يوجد ضرر فيجوز، وجدت مصلحة أو لم توجد، وين يتعارضان؟ فيتعارضان في مورد يكون التصرف فيه غير نافع ولا مضر. فبناء على الأول، على الجملة الأولى، فباعتبار أنه غير نافع فيجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. وعلى الجملة الثانية باعتبار أنه غير مضر فيجوز. فيتعارضان وتتنافيان. المصنف يقول: وهذا ادعاء التنافي بين الصدر والذيل منه، يعني من صاحب الجواهر، مبني على الاحتمال الأول وهو إرادة المعنيين الوجوديين، مبني على أن المراد بمنفعة الدخول. ما هو المراد؟ النفع الملحوظ والزيادة، يعني المصلحة، أن نفسر النفع بالمصلحة والزيادة التي ترتجى في المعاوضات. أن المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إليه، يعني أن يصل مال اليتيم إليه، طبعا المقصود العوض، أن يصل عوض مال اليتيم إليه وزيادة، يعني إن صرفوا منه شيئا أعطوه شيئين، إن صرفوا منه ما يساوي دينارا مثلا أعطوه دينارا ونصفا، يعني ما صرفوه وزيادة، فيفسر بالمصلحة الوجودية. بمعنى يفسر إلى بمعنى أن تكون المنفعة في معاوضة ما يصرف من مال اليتيم، في معاوضة ما يصرف من مال اليتيم بما يتوصل، أي متعلق بالمعاوضة، في معاوضة ما يصرف فيما من مال اليتيم بما يتوصل إليهم من ماله، يعني أن يدفع إليه شيئا مقابل ما يصرف من مال اليتيم لكن فيه زيادة، حتى تكون شنو؟ منفعة ومعاوضة، لأن المعاوضات عادة تكون للنفع والربح، فيصير حالة حال المعاوضة. بمعنى أن تكون المنفعة والمصلحة في معاوضة ما يصرف من مال اليتيم بما يوصل إليهم من ماله، كأن يشرب الداخل ماء من مال اليتيم فيعطي فلسا بإزاء الماء. طبعا هذا على فرض أن الفلس ماليته أكثر من مالية الماء الذي شرب. إذا كان ماليته أكثر فيصدق أنه تحققت المنفعة والمصلحة والزيادة. هكذا قال صاحب الجواهر، ولكن هذا الاحتمال صحيح وظاهر من الرواية وليس ظاهر من الرواية. يقول المصنف: وأنت خبير، هذا الرد على صاحب الجواهر، وأنت خبير بأنه لا ظهور للرواية في ماذا؟ في ماذا؟ في اعتبار المنفعة كأمر وجودي، أي اعتبار المصلحة والزيادة، الرواية ليست ظاهرة في ذلك، حتى يحصل التنافي بين الشرطية الأولى والشرطية الثانية. التنافي بين الشرطية الأولى والشرطية الثانية مبني على تفسير النفع بالمعنى الوجودي وهو المصلحة والزيادة. وبما أن الرواية ليست ظاهرة في هذا المعنى وإنما ظاهرة في عدم المفسدة، فيجوز التصرف مع عدم المفسدة، فلا تنافي بين الصدر والذيل. والنتيجة سيكون تصرف الولي وهو الفقيه أو عدول المؤمنين حاله حال تصرف الأب والجد، فكما أننا قلنا هناك لا يشترط وجود المصلحة بل يكفي عدم المفسدة، هنا النتيجة هي يكفي عدم المفسدة لجواز التصرف. إذن حسنة الكاهلي تدل على كفاية عدم المفسدة لجواز التصرف، وهذا مخالف لرأي المشهور، هذا اللي يريد يقوله المصنف. طبعا أقوى الاحتمالات وأقربها إلى العرف والذوق العرفي، أي احتمال من احتمالات الأربعة؟ المصنف بنى الاستدلال بالرواية على الاحتمال الرابع، يعني أن نفسر المنفعة بعدم المفسد، لكن هذا ظاهر عرفي لو مظاهر. العرف يفسر النافع بمعنى شنو؟ بمعنى الزيادة ووجود المصلحة، فالعرف يفسر النافع بالمعنى الوجودي وجود المصلحة، ويفسر الضرر بمعنى عدم المصلحة، يعني حتى لو لم تكن هناك مصلحة فيسمى ضرر، يسمى عرفا ضرر، إذا قمت بعمل ولم تحصل على شيء يقال تضرر أو لا يقال، يعني واحد قام بتجارة وتعب وصرف أموال ولم يحصل إلا على رأس ماله يقال هذه جنو قد تضرر. ولذلك الأقوى والأقرب للظهور العرفي احتمال هو الاحتمال الثالث، أن نفسر النفع بالوجود ونفسر الضرر بالمعنى العدمي. زين هذا ما يهم، المهم الرواية الثانية. وفي رواية ابن المغيرة قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي، يعني يهدون لها طعام أنا آكل من هذا الطعام لكن شنو أعطيها بعدين من مالي، فأقول يا ربي هذا بهذا، يعني هذا اللي أعطيه لها مكان الطعام اللي أكلته. قال سلام الله عليه لا بأس. كيفية الاستدلال، الإمام سلام الله عليه لم يستفصل من السائل، يعني لم يقل له هل ما تعطيه من العوض أكثر مما تأخذه من المهدى لليتيمة أو مساوي؟ الإمام سلام الله عليه لم يفصل، لم يقل إن كان العوض التي تدفعه لليتيمة أكثر جاز وإن لم يكن أكثر لا يجوز، لا، وإنما الإمام ترك الاستفصال، وترك الاستفصال مفيد للعموم، أي يجوز التصرف سواء كان العوض الواصل لليتيمة أكثر أو كان مساويا. إذن لا يشترط في جواز التصرف وجود المصلحة، وإلا لو كان يشترط وجود المصلحة لقال الإمام إن كان العوض أكثر جاز التصرف، لكن كلام الإمام مطلق وشامل حتى لفرض التساوي. وفي فرض التساوي ماذا يعني؟ يعني كفاية عدم المفسدة. قال: فإن ترك الاستفصال عن مساواة العوض، يا عوض الذي يدفعه الآكل عوضا عما أكله، عن مساواة العوض وزيادته عليه، هذا يدل على عدم اعتبار الزيادة والمصلحة، بل يكفي عدم وجود المفسدة. يعني احنا عندنا ثلاث احتمالات: العوض أكثر، العوض مساوي، والعوض أقل. فالرواية تقول إن كان أزيد أو مساوي هذا جائز، ولا يخرج من الرواية إلا إذا كان العوض أقل، أي إذا كانت هناك مفسدة. أما إذا لم تكن هناك مفسدة فيجوز، سواء وجدت مصلحة أو لم توجد مصلحة، هذا كيفية الاستدلال. لكن قد يقال إن ترك الاستفصال في هذه الرواية لا يدل على عدم اعتبار المصلحة، وذلك لأن الإمام إنما ترك الاستفصال اعتمادا على ما هو الغالب، فإن الغالب في هكذا موارد وجود مصلحة ترجع وتعود لليتيمة، لأن الغالب أن يهدى إلى اليتيمة. ماذا يهدى لليتيمة؟ طعام مطبوخ، أو تهدى لها فاكهة، وهذا الطعام والفاكهة تفسد بمرور الأيام، فلذلك من مصلحة اليتيمة أن يصرفه شخص ما أن يؤكل هذا الطعام، ثم حين الحاجة يرجع علما عوضه إلى اليتيمة، فحفاظا على الطعام من الفساد نجيز للولي أن يأكل، وبعد مدة يرجع لها العوض، وهذا فيه مصلحة لها أو ليس فيه مصلحة؟ فيه مصلحة. إذن الرواية ناظرة إلى وجود المصلحة، فهي مؤيدة لرأي المشهور وليست على خلاف رأي المشهور. قال: إلا أن يحمل على الغالب. ما هو الغالب؟ من كون التصرف في الطعام المهدى إليها، يعني إلى اليتيمة، وإعطاء العوض بعد ذلك أصلح لها، يعني أصلح لليتيمة، إذ الظاهر من الطعام المهدى إليها هو المطبوخ وشبهه، وهو يفسد، فلا بد أن، يعني من مصلحة اليتيمة، أن يصرف ثم يعطى لها العوض عن ذلك. زين، وهل تجب مراعاة الأصل؟ ثم يشير المصنف إلى أنه بناء على رأي المشهور، اللي هو شنو رأي المشهور؟ مراعاة المصلحة، إن كانت المصلحة موجودة جاز التصرف، فبناء على اشتراط المصلحة إذا وجد لدينا صالح وأصلح، يعني تصرفا أحدهما فيه مصلحة والثاني أصلح، يعني البيع الأول فيه ربح 10 دنانير، البيع الثاني فيه ربح 13 دينار، فذاك صالح وهذا شنو؟ أصلح. فهل تجب مراعاة الأصلح أو لا تجب مراعاة الأصلح؟ المصنف يقول يوجد وجهان: الوجه الأول تجب مراعاة الأصلح، الوجه الثاني لا تجب مراعاة الأصلح، بل يكتفى بالصالح. ثم يكتفي المصنف بكلام ينقله عن الشهيد الأول في القواعد. الآن نقرأ الكلام ما بي شيء. قال: وهل تجب مراعاة الأصلح أم لا؟ هذا البحث مبني على ماذا؟ على اختيار رأي المشهور من اشتراط المصلحة. أما بناء على حسنة الكاهلي أو رواية ابن المغيرة أو القول بكفاية عدم المفسدة ف فهذا البحث لا معنى له. نحن نتكلم على رأي المشهور الآن وهو اشتراط المصلحة، هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ وجهة، قال الشهيد رحمه الله في القواعد: هل يجب على الولي، الآن بدأ بالسؤال عن اشتراط المصلحة، هل يجب المصلحة أو لا تجب؟ هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكفي نفي المفسدة؟ يحتمل الأول، اللي هو شنو الأول؟ اشتراط المصلحة، ويستدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول: لأن الولي منصوب لها، لمن منصوب؟ لمراعاة المصلحة. ثانيا: ولأصالة بقاء الملك على حاله، يعني إذا تصرف الولي في مال اليتيم تصرفا ولم يراعي المصلحة، باع مال اليتيم ولم يراعي المصلحة، شككنا أنه حصل الانتقال أو لم يحصل الانتقال، نستصحب عدم الانتقال، يعني أصالة عدم الانتقال أو أصالة الفساد في المعاملة، أصالة عدم النقل والانتقال، يدل على بقاء المال على حاله، يعني على ملك اليتيم، يعني بطلان هذا التصرف. الدليل الثالث: ولأن النقل والانتقال بيع مال اليتيم هو فعل وجودي. زين، وإذا كان فعلا وجوديا فلا بد أن يكون لغاية وهدف، وغايته وهدفه لا بد أن يكون أمرا وجوديا، وإلا الأمر العدمي لا يمكن أن يكون غاية لأمر وجودي، إذ لا سلخية بينهما. ولذلك هكذا تصرف لا يمكن أن تكون غايته عدم المفسدة، لأن عدم المفسدة أمر عدمي لا يمكن أن يكون غاية لأمر وجودي، فلذلك نشترط المصلحة حتى تكون أمرا وجوديا. قال: ولأن النقل والانتقال فعل وجودي لا بد لهما من غاية، والعدميات لا تكاد تقع غاية لأمر وجودي، فعدم المفسدة لا يقع غاية لهكذا تصرفات، بل نشترط وجود المصلحة. وعلى هذا، يعني شنو على هذا؟ بناء على اشتراط المصلحة، هل يتحرى الأصلح أم يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان: نعم، يعني شنو نعم؟ يتحرى الأصلح لمثل ما قلنا من أدلة الثلاثة التي ذكرناها في اشتراط المصلحة. لا، يعني شنو لا؟ يعني لا يشترط مراعاة الأصلح. لماذا؟ لأن ذلك لا يتناهى. ليش لا يتناهى؟ إذ ما من فعل أصلح إلا وهناك ما هو أصلح منه، فلا يتناهى. إذا راح شنو نتصرف أو لا نتصرف شيء؟ ما راح نتصرف شيء. فإذا من جهة نشترط الأصلح للأدلة الثلاثة السابقة، ومن جهة لا نشترط الأصلح لأن الأصلح لا يتناهى. وعلى كل تقدير، يعني شنو على كل تقدير؟ سواء اشترطنا الأصلح أو لم نشترط الأصلح، لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة، يعني أمامه الآن واحد أعطاه سعر 10 والثاني أعطاه سعر 20، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه مراعاة الأصلح. لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجوز العدول عن الأصلح. زين، ويترتب على ذلك مطالب سهلة جدا، أنا بدي أخلصها، اللي عنده درس آخر على رأس. يترتب على ذلك، يعني شنو يترتب على ذلك؟ على اشتراط المصلحة مو الأصلح، نرجع إلى أصل المطلب. يترتب على اشتراط المصلحة وعدم اشتراط المصلحة ثمرتان. الثمرة الأولى: لو كان لليتيم أرض مشتركة مع غيره على نحو الإشاعة، وأراد ذلك الغير بيع حصته من الأرض فيثبت حق الشفعة لليتيم. وفرضنا أن الأخذ بالشفعة لا مصلحة فيه لليتيم ولا مفسدة فيه عليه، أصلا لا مصلحة ولا مفسدة، فهل يجوز للولي أن يأخذ بحق الشفعة أو لا يجوز؟ إن اشترطنا المصلحة فلا يجوز، إذ لا توجد مصلحة في الشفعة، وإن اكتفينا بعدم المفسدة يجوز إذ لا توجد مفسدة. هذا المثال الأول. المثال الثاني، زواج المجنون إذا لم تكن فيه لا مصلحة ولا مفسدة، نفس الكلام، هل يجوز للولي أن يزوج المجنون؟ إن كان الشرط هو المصلحة فهذا الزواج باطل إذ لا توجد مصلحة، وإن كان الشرط هو عدم المفسدة فهذا الزواج صحيح إذ لا توجد مفسدة. قال ويترتب على ذلك ثمرتان، على ذلك يعني اشتراط المصلحة أو عدم المفسدة، أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة، فإن اشترطنا المصلحة لا يجوز، وإن اشترطنا عدم المفسدة يجوز. وثانيا وتزويج المجنون حيث لا مفسدة ولا مصلحة، فإن اشترطنا المصلحة لا يجوز، وإن اشترطنا عدم المفسدة يجوز. والظاهر المصنف يفصل بين حالتين، يقول تارة يدور الأمر بين الأصلح والصالح، يعني يدور بين أمرين وجوديين أحدهما صالح والآخر أصلح، وتارة أخرى لا، يدور بين الفعل والترك، يعني أن يكون الفعل أصلح من الترك، يعني بين أمر وجودي وأمر عدل. فإن كان يدور بين أمرين وجوديين فتجب ضراعاة الأصلح، أما إذا دار الأمر بين الفعل وتركه وكان الفعل أصلح من الترك فلا تجب مراعاة الأصلح. يعني لو كان إبقاء المال على حاله ومقابله الاتجار بالمال، فكان الاتجار بمال اليتيم أصلح من تركه على حاله، فهل تجب مراعاة الأصلح أم يجوز إبقاؤه على حاله؟ الجواب يجوز إبقاؤه على حاله. لماذا؟ وذلك لأننا في القرب ولا تقربوا مال اليتيم اخترنا الاحتمال الثالث، اللي هو شنو الاحتمال الثالث؟ هو التصرف العرفي، والتصرف العرفي غير شامل للأمر العدمي، فإبقاؤه على حاله لا يعتبر تصرفا حتى نقول بعدم الجواز، بل إبقاؤه على حاله غير مشمول بالآية فيجوز ولا إشكال فيه، فلا يكون مشمول بالآية. نعم إذا أخذنا بالاحتمال الرابع، اللي هو شو يقول الاحتمال الرابع؟ كل تصرف سواء كان عدميا أو وجوديا لابد أن يكون هو الأحسن والأفضل، فحينئذ يجب مراعاة الأصل، لأن الترك أيضا يعتبر قربا لمال اليتيم فلا بد أن يكون بالتي هي أحسن، فإذا وجد ما هو أحسن فلا بد من مراعاة الأحسن. قال والظاهر أن فعل الأصل في مقابل ترك التصرف رأسا غير لازم، يعني فعل الأصل غير لازم. لماذا؟ لعدم الدليل عليه، هذا بناء على الاحتمال الثالث، فلو كان مال اليتيم موضوعا عنده وكان الاتجار به أصلح من إبقائه عنده لم يجب الاتجار، هذا بناء على الاحتمال الثالث. أما إذا قلنا بالاحتمال الرابع، إلا إذا قلنا بالاحتمال الرابع من معاني القرب في الآية بأن يراد لا تقتاروا في مال اليتيم أمرا من الأفعال أو التروك إلا أن يكون ذلك الأمر المختار أحسن من غيره، فحينئذ يجوز اختيار الترك أو لا يجوز؟ يجوز اختيار الترك إذا كان أحسن من الفعل، وبما أن الفعل أحسن هنا فلا يجوز الترك بل يجب الفعل. لكن الصحيح يا احتمال إذا تذكرون الثالث، وقد عرفت الإشكال في استفادة هذا المعنى الرابع، بل الظاهر التصرفات الوجودية التي تسمى عرفا تصرفات، وهو الاحتمال الثالث. فهي المنهي عنها، فهي المنهي عن جميعها في الآية ولا تقربوا مال اليتيم. لا كل أمر اختياري فعلا أو تركا، فهي يعني الأفعال الوجودية هي المنهي عنها جميعا إلا ما كان أحسن من غيره ومن الترك. هذا بناء على تفسير الأحسن بالأحسن المطلق كما تقدم، فلا يشمل ما إذا كان فعل أحسن من الترك. نعم لو كان في الترك مفسدة، هذا كلامنا في جواز الترك إذا لم يكن في الترك مفسدة، أما إذا كان في الترك مفسدة فلا إشكال ولا شبهة لا يجوز الترك. نعم ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة، فإذا كان في الترك مفسدة ودار الأمر بين الترك وبين تصرفات عديدة وكان بعض التصرفات أصلح من البعض الآخر، فتجب مراعاة الأصلح أم لا تجب؟ تجب مراعاة الأصلح. وأما إذا كان في الترك مفسدة ودار الأمر بين أفعال بعضها أصلح من بعض، فظاهر الآية عدم جواز العدول عنه، عن من؟ عن الأصلح، بل ربما يعد العدول في بعض المقامات، العدول من الأصلح إلى الصالح في بعض المقامات يعد إفسادا لمال اليتيم. مثاله كما إذا اشتري مال اليتيم في موضع بعشرة وفي موضع آخر قريب منه بعشرين، فإنه يعد بيعه في الموضع الأول إفسادا للمال. يعني في المحل الأول يشترون المال بعشرة، في المحل اللي بصفه ايش قد يشترون؟ بعشرين. أنت تترك الثاني العشرين وتذهب إلى العشرة، هذا إفساد لمال اليتيم. لو ارتكبه عاقل عدس فيها ليس فيه ملكة إصلاح المال، وهذا هو الذي أراده الشهيد الأول بقوله ولو ظهر في الحال إلى آخر الجملة التي قرأناها. نعم أحيانا العدول من الأصلح إلى الصالح لا يعد سفاهة عرفا، كما لو كان يباع في هذا البلد بعشرة لكن يباع في بلد آخر بعيد بعشرين، فهنا لو ترك البلد الآخر وباعه في هذا البلد هذا يعد سفاهة أو لا يعد سفاهة؟ لا يعد سفاهة. نعم قد لا يعد العدول من الأصلح إلى الصالح من السفاهة، كما لو كان بيعه مصلحة وكان بيعه في بلد آخر أصلح، لكن شنو؟ مع إعطاء الأجرة من هذا المال أن ينقله إلى ذلك البلد والعلم بعدم الخسارة طبعا، وإلا لو كان يشك في الخسارة لما كان أصلح، فإنه قد لا يعد ذلك سفاهة. فإذا يجوز العدول أو لا يجوز العدول إلى الصالح إذا كان الأصلح في بلد آخر؟ يجوز العدول من الأصلح إلى الصالح، لكن المصنف يقول أخيرا لكن ظاهر الآية ولا تقربوا مال اليتيم وجوبه، وجوب من؟ وجوب مراعاة الأصلح والذهاب إلى البلد الآخر طبعا إذا لم يكن فيه حرج ومشقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلا بالتي هي أحسن، والأحسن فسرنا بالأحسن المطلق، أحسن مطلق
نستفيد الوجوب منه.
إذا لا يجوز التصرف إلا إذا كان أحسن مطلقا، هسه في هذا البلد في ذاك البلد
لسان أحسن لسان وجوب يعني يجب،
لا الوجوب معنى يعني الاشتراط، يعني لا يجوز احنا كلامنا في الاشتراط
العبارة الاخيرة ما
ايه الوجوب بمعنى الاشتراط الوجوب الشرطي يعني يجب ان يكون اصلا
شوف المسألتين
صحيح مو عمل في زماننا هذا لكن لا تخلو من فوائد وامور ظنية قد استفدنا إن شاء الله. إن شاء الله أنا أشوف اللي نقدر نأخذ منها.